السابعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا لهذا اليوم، والتي سوف تتضمن تقارير، وفي ختام الساعة سوف تستمعون إلى حلقة من برنامج نوافذ. أما الآن فمع زميل نبيل الحيدري والملف الإخباري العراقي لهذا اليوم.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره اليوم. تأخر تشكيل الحكومة، هل أسهم في تجديد العقوبات على العراق؟ الشرطة المجتمعية للتعامل مع العنف الأسري، وإنقاذ هاتف الإسعاف الفوري 122 من المعاكسين.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعين الكرام. مدد مجلس الأمن الدولي عمل بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق يونامي عاما كاملا، وذكر بيان صدر في ختام اجتماع حول العراق الخميس أن المجلس قرر تمديد عمل البعثة الأممية في العراق استنادا إلى التقرير الذي رفعه إد ميلكرت ممثل أمين عام الأمم المتحدة. وبحسب قرار مجلس الأمن فإن العراق سيضطر إلى البقاء تحت طائلة البند السابع الذي فرض عليه قبل قرابة 20 عاما عقوبات دولية عقب احتلاله الكويت، ما زال بعض بنودها مستمرا حتى اليوم. أستاذ القانون الدولي في جامعة بغداد الدكتور هادي نعيم بيّن في اتصال مع إذاعة العراق الحر أن تقرير يونامي الذي قدم إلى مجلس الأمن أفضى إلى قرار المجلس الأخير.
هذا معناته بقاء العراق سنة أخرى تحت الفصل السابع، فهي هذه المسؤولة، خصوصا مثل ما لاحظنا بتقريرها أنها قدمت جوانب عديدة تتعلق بالشؤون الداخلية، سواء حقوق الإنسان أو العلاقة مع الكويت أو غيرها من المسائل. هذه كلها مراقبة، ما زالت بعثة مراقبة تراقب النشاطات العراقية الداخلية أو السياسات العراقية الداخلية أو الخارجية، حتى فيما يخص الكويت والصرف على صيانة الحدود أو غيرها من الملفات المفقودين والأسرى العالقة بين العراق والكويت.
يذكر أن مسؤولين عراقيين استبقوا قرار مجلس الأمن الأخير بتفاؤلهم باحتمال التوصل إلى إخراج العراق من البند السابع بسبب تنفيذه المتطلبات المفروضة عليه دوليا، لكن أستاذ القانون الدولي هادي نعيم عد التقييم المتفائل هذا غير دقيق.
والله يبدو أن التقييم خاطئ بشكل كبير من قبل المسؤولين العراقيين والحكومة العراقية لطبيعة العلاقة مع مجلس الأمن ومع الكويت، فهذه المسألة بحاجة من الحكومة العراقية إلى إعادة تقييم شاملة وإدارة وتشكيل لجنة عليا متعددة الجوانب من الخارجية والمالية والبنك المركزي لتقييم مجمل الملفات التي ما زالت تعيق خروج العراق من الفصل السابع، سواء في العلاقة مع الكويت أو العلاقة مع مجلس الأمن، متطلبات غير يعني خاصة بمجلس الأمن لتحديد هذه العلاقة وللضغط في هذا الاتجاه، وكذلك استغلال علاقاتنا مع الولايات المتحدة للضغط على الكويت أو غيرها بهدف التقليل من مطالبها، تقليل سقف مطالبها أو للتعامل مع بمرونة مع قضايا فني عادة تأخذ مديات تمتد إلى عقودة.
وكان مجلس الأمن أصدر بيانا الخميس تضمن حث النواب العراقيين الذين تم انتخابهم مؤخرا للتصرف وفق الدستور العراقي والمصلحة الوطنية، وأن يشكلوا بأسرع وقت حكومة شاملة تمثل إرادة الشعب العراقي وآمالهم في عراق قوي ومستقل وموحد وديمقراطي بحسب نص البيان. أستاذ القانون الدولي الدكتور هادي نعيم لفت إلى أن القرار الأممي الذي تقدمت به كل من اليابان وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية عكس قلق المنظمة الدولية من تأخر تشكيل الحكومة العراقية، وبيّن في حديثه لإذاعة العراق الحر:
طبعا هذا بيعكس قلق دولي ناتج عن القلق العراقي الداخلي من تأخر تشكيل الحكومة لحد الآن، فهذا بالمقابل أيضا لا يعطي الولايات المتحدة الفرصة لأن تظهر وتكون بشكل أكثر إيجابيا في موقفها في مجلس الأمن من الملف العراقي خصوصا وليست هناك حكومة ولا يعرف ما هي توجهات هذه الحكومة وطبيعة سياساتها وعلاقاتها مع دول الجوار المعنية بإخراج العراق من الفصل السابع تحديدا الكويت. فهذا لا يساعد بالحقيقة عدم تشكيل حكومة العراق لم يساعد أن يكون الموقف إيجابي في مجلس الأمن.
شرطة مجتمعية للتعامل مع العنف الأسري، هذا هو عنوان المحور التالي من ملف العراق، نستمع إليه بعد الفاصل.
نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
IRAQ@rferl.org.
أهلا بكم ثانية. أصبح متاحا للمرأة المعنفة أن تشتكي زوجها في أقسام الشرطة المجتمعية الموجودة في بعض مراكز الشرطة، ويعود تأسيس الشرطة المجتمعية إلى عام 2008 ليعنى بالتعامل مع مشاكل العنف الأسري سلميا وبالوسائل الاجتماعية البعيدة عن العنف أو اللجوء إلى القضاء من خلال قيام المختصين التابعين لهذا الجهاز بالتوسط بين الزوج وزوجته أو بين الاثنين وأبنائهما، بحسب مدير شرطة بغداد اللواء علي عدنان في حديثه لإذاعة العراق الحر.
الهدف حقيقة من تشكيل مديرية حماية الأسرة حل النزاعات، طبعا بالتأكيد نستخدم كل الطرق الصلحية لفض النزاعات، ومن هذه الطرق هي الطرق الاجتماعية باللقاء بشكل فردي مع الرجل ومع المرأة أو مع الطفل أو الشاب أو كل ما يتعلق بالنزاعات.
إلى ذلك أبدت النائب ووزيرة الدولة لشؤون المرأة السابقة أزهار الشيخلي أن هناك حاجة جدية لتعزيز دور الشرطة المجتمعية على أن يتم رفدها بعناصر نسائية كفوءة لتيسير التعامل مع المرأة المعنفة. الشيخ لفتت إلى أن الإخبار عن حالات العنف الأسري يمكن أن يقوم به الجيران كما هو الحال في الكثير من البلدان، وأضافت في حديثها لإذاعة العراق الحر:
ليس من السهل أن تذهب المرأة المعنفة إلى مركز الشرطة اللي كله فيه رجال، مع احترامي يعني للي عاملين في هذا المجال معظمهم ما عندهم ذاك الوعي المتحضر اللي يفهم مشكلة امرأة معنفة أو مضروبة أو أنها تلجأ إلى رفع شكوى يعني ضد زوجها أو ما شابه ذلك. فإيجاد في مؤسسة داخل الأجهزة القضائية خاص بشكاوى النساء ويهتم بمسألة العنف الذي يقع على الأطفال في البيت، هذه التجربة هي موجودة في كثير من دول العالم المتقدم، أنه حتى ممكن الجيران يبلغ عن حالات عنف تقع على أسرة مجاورة أو على أطفال أسرة مجاورة.
وتوضح الضابط في الشرطة المجتمعية منى أحمد أن المديرية تستقبل الشكاوى من أفراد الأسرة وبضمنها شكاوى لنساء يتعرضن للمضايقات والتحرش خارج المنزل.
تقوم المديرية باستقبال الشكاوي والتعنفات الزوجية التي تقوم بين الزوج وزوجته والأب وابنه والأم وابنتها، وتقوم بحل النزاعات والأضرار التي تحدث على الأسرة من مثل الاعتداءات الجنسية والشتم والضرب والإهانات.
ومع ترحيبه بالفكرة فإن الناشط في مجال حقوق الإنسان حسن شعبان لا يجد في افتتاح قسم الشرطة المجتمعية سدا لحاجة آنية ملحة نظرا لعدم استقرار الوضع الأمني والاجتماعي الحالي بحسب رأيه.
الوضع الاجتماعي الوضع لا زال مرتبك ومرتبط بالجانب الأمني، فإجراءات مجتمعية من هذا النوع في الوقت الحاضر أعتقد أنها صعبة المنال وصعبة التحقيق، لكن ذلك لا يمنع في أن تكون خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تعميق القضايا الاجتماعية، نحو تدخل الجانب الأمني في القضايا الاجتماعية للحد من التعسفات اللي موجودة داخل المنازل. فهذه أعتقد هي خطوة مستقبلية أكثر مما هي خطوة آنية.
ويلفت الناشط حسن شعبان إلى أن الثقافة المجتمعية للكثير من العراقيين لا تجد في التعنيف الأسري خصوصا إزاء المرأة والطفل ما يثير القلق، وأوضح شعبان قائلا:
الوضع الاجتماعي في العراق يسمح لإيذاء الأطفال، وأحيانا إيذاء لا إنساني ولا اجتماعي ولا أخلاقي، فبالتالي وجود مثل هذه القوانين ينبغي أن يكون القانون مرنا، وأن تكون الحلول حلول مجتمعية وليست حلول عقابية، لأنه هذه ستلاقي رد فعل عنيف، وبالتالي قد لا ينجح هذا المشروع.
وهذا ما تؤكده المواطنة هبة وليد التي عبرت عن أملها في أن يجد المعنفون أسريا حماية من قبل خدمة الشرطة المجتمعية.
بالوقت الحاضر المرأة أصبحت مضطهدة، ياهل يجي يقتلها، فعلى الأقل أكو قسم تروح تشتكي تعرف حقها، لأن هي إنسانة مثل ما هم أوادم بالدنيا، وقسم من الأولاد أكو همينة رغم ما يشتغلون وهاي، بس أهلهم هم يقسون عليهم يقتلوهم يأذوهم، همينة يقدرون أنه يشوفون حقهم ويعرفون الحق من الباطل.
إنقاذ هاتف الإسعاف الفوري 122 من المعاكسين هو عنوان المحور الأخير من ملف العراق، نستمع إليه بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577،
راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعين الكرام، واجه قطاع الإسعاف والطوارئ في المستشفيات العراقية مهمات كبيرة في التعامل مع الآلاف من حوادث التفجير وأعمال العنف المسلح التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. ويعبر مدير المركز الوطني للدم يعقوب عبد الواحد عن حجم المسؤولية في إنقاذ المصابين بقوله:
الحالات الطارئة ما تنتظرنا، يعني ممكن يصير الحادث بأي لحظة، ممكن تحدث حادث انفجار بهذا الظرف. يعني احنا ارشدتنا بالمركز الوطني لنقل الدم موجوده بها ارشده طارئه وارشده استراتيجيه، ارشده طارئه لحالات الطارئه تصرف مباشره.
يعد جهاز الاسعاف الفوري احد الاذرعه المهمه العامله على تقليص الخسائر البشريه خلال الحوادث من خلال سرعه نقل المصابين الى المستشفيات والمراكز الطبيه والتعامل مع حالاتهم، لكن الطريق امام سياره الاسعاف في حالات الطوارئ لا يكون سالكا دائما بمواجهه ازدحام الشوارع وغلق الكثير من الطرق، بحسب سائق الإسعاف حازم أمين.
كثرة الزحامات ومكان حدث، يعني الطوق الأمني ما يخلونا ندخل بسهولة، ما نوصل بسهولة، والنوبات بالطوق الأمني جهات الأمنية ما تتعامليانا بشكل صحيح، عمود نوصل مكان الحدث مكان الانفجار بسرعة عامة، والزحامات أكثر شيء، زحامات السيطرات على السونار وكذا، والإسعاف تتأخر بأداء واجبات. أكثر شيء لما يصير انفجار نتوجه لمكان الحدث موقع الانفجار، نروح دائما السيطرة توجه نطلع لفلان انفجار نطلع له بأقصى سرعة بإمكانياتنا نقذ أرواح الجرحى.
من جانبه حذر مدير عام العمليات الطبية والخدمات المتخصصة الدكتور شاسب لطيف من تمادي بعض المعاكسين في إشغال هاتف الإسعاف الفوري، ما قد يحرم هواتفهم من الخدمة عند الطوارئ الفعلية. الدكتور لطيف فصل قائلا:
طبعا نصرنا منظومة بدالة متطورة سوف تحجب جميع الهواتف التي تعاكس الإسعاف الفوري، وبالنتيجة إذا احتاج المواطن الذي يعاكس الإسعاف الفوري إذا احتاج إسعاف بشكل حقيقي سوف لن يستطيع الاتصال بالإسعاف الفوري. هذه رسالة نوجهها للإخوان المواطنين لعدم المعاكسة.
يؤكد المعنيون أن هذه الخدمة لا تتكامل بدون تعاون المواطنين والأجهزة الأمنية مع الفرق المسعفة. مدير قاطع الإسعاف الفوري في جانب الكرخ محمد حسن مهدي فصل في هذا الجانب:
قلة التعاون الأجهزة الأمنية والشرطة في حالات الانفجارات والحالات المرضية. تعرف قطاع بغداد وضع حاليا مضطرب، كثرة السيطرات تعيق عمل إسعاف فوري. تعرضنا لعام 2010 لحد 3 حالات وفاة بسبب عدم تسهيل أمر الإسعاف الفوري بدخول مناطق معينة مثل غزالية سيدية العامرية.
خدمات الإسعاف الفوري تتسع بتنوع الأحداث والبيئة والظروف، ويأمل المسؤولون في وزارة الصحة أن تتعزز قدرات هذا القطاع مستقبلا لتشتمل على خدمات الإسعاف الجوي والنهري، بحسب ما تحدث به مدير عام العمليات الطبية والخدمات المتخصصة الدكتور شاسب لطيف.
لدينا في الخطة استخدام الإسعاف البحري والإسعاف الجوي. طبعا هناك بعض الظروف التي يمر بها البلد وتمر بها وزارة الصحة، لكن في القريب إن شاء الله سوف يكون لدينا إسعاف جوي وإسعاف بحري. هناك تعاون بين أو تنسيق بين إدارة العمليات الطبية والخدمات المتخصصة من طرف وزارة الصحة والمديرية الخدمات الطبية العسكرية من طرف وزارة الدفاع للعمل على الإسعاف الجوي. لدى وزارة الدفاع صوافات لتعمل كصوافات لنقل المرضى والجرحى. في المستقبل إن شاء الله سوف يكون لدى وزارة الصحة هذه الطوافق إن شاء الله.
وبهذا نأتي مستمعين الكرام إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
رسالة من المستمع منقذ القريشي ضمنها أبو ذية، تقول زمان الصعب ما غير طبع بيك، تظل تنشد على أحبابك طبع بيك، الكرم والجود والغيرة طبع بيك، أريد الله يحفظك دومي لي. وتحياتي إلى جميع الكادر، شكرا يا منقذ. رسالة من الصديق عباس البغدادي يقول لا كهرب ولا ماي وماكو نومة، بس ما يوقف التبريد يشتغل بس للحكومة، الغوث يا ناس وأبراج الضغط تغني لأن ماكو كهرباء. كرار الهاشمي بعث برسالة تحية يقول إلى أجمل إذاعة في العالم، إن شاء الله ربي يحفظكم. شكرا يا كرار الهاشمي من ميسان. رسالة بلا اسم أو عنوان تقول عتاب إلى إذاعة العراق الحر، لماذا لم تتصلوا بي عندما أكتب لكم رسالة؟
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع إلى تقرير حول الإنجازات الرياضية للعراقيين في بطولة المدارس العربية التي اختتمت أعمالها في لبنان أمس، إليكم هذا الفاصل الغنائي.
شفت بهالدنيا ماكو مثلها بنية، ماكو مثلها بنية، عشت وشفت بهالدنيا، عشت وشفت بهالدنيا ماكو مثلها بنية، ماكو مثلها بنية، عشت وشفت بهالدنيا يا قلب صف النية، شفتها روحي تروى يا قلب صف. Yeah, you're better.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
أعزائي المستمعين، حققت المنتخبات العراقية المشاركة في البطولة العربية للرياضة المدرسية منجزات هامة تحدثنا عنها مراسلة إذاعة العراق الحر المرافقة لتلك المنتخبات ليلى أحمد بهذا التقرير من بيروت.
أزل الستار الخميس على البطولة العربية المدرسية بنسختها 18 التي جرت في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة 15 دولة عربية بضمنها العراق الذي شارك بتسع فعاليات، وكان رصيده من الأوسمة 18 وساما بينها 5 ذهبيات أحرزها في ألعاب الشطرنج وريشة الطائرة بنين والطائرة والقدم و200 متر عدو، في حين تصدرت مصر قائمة الأوسمة برصيد 30 ذهبية وعددا من الأوسمة الفضية والبرونزية، ويعود ذلك إلى حجم مشاركتها الكبيرة في الألعاب الفردية ولكلا الجنسين. وعلى الرغم مما شاب البطولة من ضعف في التنظيم، إلا أن رئيس اللجنة المنظمة للبطولة المدرسية عدنان حمود أكد لإذاعة العراق الحر نجاح لبنان في إقامتها للبطولة وجمعها للحشود الطلابية الرياضية العربية على أرضها.
نجحنا أن يكون أكبر عدد ممكن من الدول العربية التربوية المدرسية مجمعة في ربوع لبنان على المحبة والخير اللي هي من خلال الرياضة، لأنه معروف المدرسة هي إلى جناحين، جناح تربوي علمي وجناح رياضي، فهول اثنينتهم إذا مشوا معنا نقدر نكون إنسان كامل متكامل، وهذه أعطاء معنويات لطلابنا ولطلاب الآخرين أن يكون الاحتكاك فيما بينهم احتكاك تنافسي للوصول إلى الهدف اللي نحن عم نسعى له.
وأشاد حمود بمشاركة العراقية المتميزة في البطولة.
رغم الظروف، رغم جميع الأحداث والأشياء اللي عم بتصير بشقيقة العراق، عم نشوف إنه في شعب واقف على إجره والروح العالية والمعنوية العالية، وهذا دليل على إنه هذا الشعب لن يموت، هذا الشعب سيبقى صامدا وواقفا الوقفة العزة والكرامة.
وأشار المشاركون عددا من الجوانب السلبية التي رافقت البطولة المدرسية في لبنان كسوء النقل وبعد أماكن المنافسات عن السكن.
تنظيم البطولة بحيث إنه ممشي عنده شكل نقل وما نقل، وازدحام عم نضل شي ساعتين على الطريق، مرات ساعتين إلا، في تعب كبير يعني، لكن لازم قل شي قريب على البناء تبعنا على سكن الجامعة.
المنام جيد جدا، لكن ينقص شيء مهم هو التلفزيون، إضافة إلى نوعية الأكل، يعني مو ما نقول مو جيد، بس يعني ما كنا يعني في تصورنا يكون في هذه الصورة.
في حين اعتبرها مشاركون آخرون فرصة للتلاقي وعقد الصداقات بين طلبة الدول العربية، مثل ما أشارت إلى ذلك اللاعبة حنين ديبي من الأردن.
البطولة كتير حلوة وكل شيء ممتاز وكل شيء كل شيء زي ما بدنا، يعني المشاكل الأخرى يعني مثل المواصلات السلام تكون صعبة والأزمة والطريق قدية طويلة وهيك.
أنتوا كفتيات يعني سجمتوا مع أكيد مع فرق أخرى من من غير دول؟
لبنان أكثر إشي، بس عشان إحنا طائرة ما فيك بس أربع بلاد طائرة، إحنا وكمان ثلاثة.
وأشار عضو الوفد السوداني أحمد البدوي إلى أهمية البطولة المدرسية وضرورة إيلائها الاهتمام الكافي، وأشار البدوي جملة من السلبيات رافقت البطولة كسوء التحكيم في بعض الألعاب.
في اعتقادي أن البطولة خطت خطوات طيبة
إلى أنها تفتقر إلى نقص بسيط في الجانب الإداري من ترحيل وغيره، إلى أن نحسب أن التنظيم يعني إلى حد ما مناسب. أتمنى أن تجد بطولات القادمة مزيدا من الاهتمام.
من العاصمة اللبنانية بيروت، ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، كرم مركز لالش الثقافي في دهوك الكاتب الإيزيدي المعروف بير خضر سليمان في مهرجانه الثقافي الثالث. عن هذه الفعالية يحدثنا الزميل عبد الخالق سلطان.
نظم مركز لالش الثقافي أحد أكبر وأهم المراكز الإيزدية في إقليم كردستان مهرجانه الثقافي الثالث في قاعة محمد عارف جزيري. شامو قاسم كلو رئيس اللجنة الثقافية في مركز لالش أوضح أن المهرجان تضمن زخما كبيرا من الفعاليات والنشاطات الفنية والثقافية.
مهرجان لالش كتقليد سنوي دائما نقوم بإحياء هذا المهرجان السنوي، المهرجان الثقافي السنوي، وفيها مجموعة من الفعاليات المهمة، وخاصة لهذه السنة أرى أنها مهرجان متميز بسبب زخم الفعاليات الموجودة في هذا المهرجان.
شم أوضح أن الهدف الأساسي من وراء هذا المهرجان هو إحياء التراث الإيزدي والكردي بشكل عام.
الهدف هو الاستزادة من الثقافة العامة وتعريف الشعوب بمدى ما لدى الكرد من ثقافة عالية، إضافة إلى إحياء بعض الأغاني الفلكلورية اللي تمثل أو الأساس في المسائل الفلكلورية في كردستان.
من جهتها أشارت سيفي بابا الشيخ عضو الهيئة الإدارية العليا لمركز لالش الثقافي أن هذا المهرجان مهم لأن فيه تم تكريم الكاتب الإيزدي المعروف بير خضر سليمان.
طبعا إقامة مثل هذه المهرجانات مهمة جدا لأنها تجمع الكثير من أبنائنا، وهو كباب أيضا للتعارف على بعضهم البعض، وخاصة هذا المهرجان أقامه مركز لالش الثقافي لتكريم الأستاذ بير خضر سليمان. طبعا الأستاذ بير خضر سليمان يعني له تاريخ عريق في الثقافة اليزيدية والكردية، فمن حق بير خضر أن يكرم مرتين، مرة دينيا ومرة لدفاعها عن القومية الكردية.
ست، يعني أهمية هذه المهرجانات بالنسبة للمجتمع الإيزدي بشكل عام وخصوصا.
طبعا هذه المهرجانات مهمة جدا، ومركز لالش لعب دورا كبيرا في المجتمع اليزيدي عن طريق إقامة هذه المهرجانات، لأن أغلبية المجتمع اليزيدي كانوا بعيدين عن الثقافة الكردية بسبب تأثير التعريب على أهالي هذه المناطق. فبعد تحرير العراق وفتح الكثير من فروع لالش في مناطق اليزيديين، فأصبح له دورا كبيرا لنشر الثقافة الكردية في هذه المناطق عن طريق إقامة هكذا مهرجانات كبيرة لم شمل أبنائنا وتعارف بعضهم على البعض الآخر.
يذكر أن الإيزديين يمثلون أحد مكونات المجتمع العراقي الأصيل، ويصل تعدادهم بنحو 450 ألف نسمة، ويتمركزون في المناطق الواقعة في محافظتي الموصل ودهوك، وأغلب مناطقهم تشملها المادة 140 من الدستور العراقي. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا لهذا اليوم، والتي سوف تتضمن تقارير، وفي ختام الساعة سوف تستمعون إلى حلقة من برنامج نوافذ. أعزائي المستمعين، انتخبت نقابة المهندسين الزراعيين العراقيين في بغداد مجلس إدارة جديد، يحدثنا عنه الزميل سعد كامل.
وسط مشاركة ممثلين عن منظمات وجمعيات فلاحية وزراعية ونخب أكاديمية اقتصادية وشخصيات حكومية وسياسية، احتفلت نقابة المهندسين الزراعيين العراقيين بقرار المصادقة النهائية للجنة الوزارية المختصة على أعضاء الهيئة الإدارية المنتخبة للنقابة إعادة الهيبة والمكان اللائق للمهندس الزراعي وجعله ركيزة أساس في تحريك عجلة التنمية ضمن قطاع الزراعة غاية تتقدم البرامج والخطط المعدة لعمل الإدارة الجديدة في المستقبل القريب بحسب نقيب المهندسين الزراعيين العراقيين عماد الزرقاني.
عدنا حاليا 42 ألف مهندس زراعي عاطل عن العمل. احنا ما نطالب فقط بوظائف حكومية، نطالب انه مهندسين زراعيين يعملون في المشاريع الهندسية، في الاستثمارات، في التفرغ الزراعي.
هل كانت هناك حصة امتياز أولوية للمهندس
الزراعي؟ كل خطة زراعية كانت تستثني المهندس الزراعي.
وماذا يستطيع المهندس الزراعي لو فتحنا الباب أمامه أن يقدم؟
عندنا خطة، عندنا ثقافة، عندنا علم. الابتعاد عن المهندس الزراعي هو كل مشكلة القطاع الزراعي، مو جزء من المشكلة.
وهذه القضية أين تقف ضمن سلم أولوياتكم؟
من ضمن أولوياتنا نطالب المبادرة الزراعية، نطالب كل العاملين في المجالات الزراعية، وزارة الزراعة، وزارة العلوم والتكنولوجيا، وزارة الموارد المائية، هي إشراك المهندس الزراعي. المهندس الزراعي هو صاحب القضية.
وبفعل سياسة الترك والإهمال التي انتهجها أصحاب القرار في الشأن الزراعي منذ عقود والمتمثلة بالابتعاد عن استثمار ما يمتلكها المهندس الزراعي من طاقات علمية وفكرية وإمكانيات خبرة ومهارة عملية وتطبيقية، ما زالت أزمات سوء الإدارة والتوجيه والتنظيم والإرشاد ومشكلات تدني الإنتاج وتدهور نوعية السلعة الزراعية تحاصر القطاع الزراعي المحلي بحسب نائب نقيب المهندسين الزراعيين صادق جعفر.
أول إحنا ما نعمل عليه إنه هذا القطاع الزراعي اللي عانى من الإهمال نعمل بشكل جد في تطويره، دعم شريحة المهندس الزراعي، رفع الغبن عنه والتهميش والإقصاء حتى ضمان حقوقه، أن يكون هناك دور كبير في تشريعات قوانين زراعة تضمن حقوق المزارع العراقي، تضمن حقوق المهندس الزراعي، تضمن الشريحة الزراعية في العراق، تضمن تطوير قطاع الزراعي، تضمن المنتوج الزراعي المحلي. سابقا نقابة كانت معطلة، أما الآن سنكون إحنا أذرع. عندنا مكاتب استشارية كثيرة، عندنا 62 ألف مهندس زراعي منتسب بمخرجات كليات الزراعة. عموم العراق هي مرتبطة ومنتسبة إلى نقابة المهندسين الزراعيين، لذا أعلنها من هذا المكان ومن هذا الصرح اللي هو نقابة المهندسين الزراعيين، أن نقابة المهندسين الزراعيين ستعمل بشكل متوازي مع الحكومة الجديدة ومع مجلس النواب الجديد المتمثل في لجنة الزراعة في تطوير قطاع الزراعة حتى يأخذ دور الحقيقي.
وخلال مشاركته بحفل تشكيل هيئة إدارية جديدة لنقابة المهندسين الزراعيين العراقيين، وعد عضو هيئة المستشارين في اللجنة الزراعية العليا ضمن رئاسة الوزراء صادق السعداوي بأن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من امتيازات الدعم والاهتمام بالمهندس الزراعي.
الحكومة العراقية قدمت دعم كبير خلال 2010 إلى 500 مليون دولار لمجمل مشاريع المبادرة الزراعية في وزارة الزراعة وفي وزارة الموارد المائية، وكذلك نسبة كبيرة من هذا المبلغ إلى مصرف الزراعي كقروض دعم مشاريع اللي يقيمها القطاع الخاص. إحنا من هذا المكان ندعو إلى إقامة المشاريع الكبيرة من قبل نفس المهندسين الزراعيين أن يضعون كافة خبراتهم العلمية وتأسيس شركات كبرى، وأهم نقطة استثمار أن تكون مدعومة بشكل كبير إن شاء الله من اللجنة العليا للمبادرة الزراعية.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى في شأن الاقتصادي لكن هذه المرة من الناصرية لنتعرف على واقع صيد الأسماك هناك عن طريق هذا التقرير للزميل مهدي الحصناوي.
أصبحت ظاهرة صيد الأسماك بالمواد السمية المخدرة من الأمور المعتادة في مناطق الأهوار، وقد تركت هذه الحالة آثارا بيئية وصحية على هذه المنطقة، منها قتل الكائنات الحية المائية في هذه الأمكنة، وكذلك انعكاس هذا الصيد الجائر على الجانب الصحي لأبناء هذه القرى الريفية. البعض من أبناء هذه المنطقة شكوا هذه الحالة لإذاعة العراق الحر، مطالبين الجهات المسؤولة بضرورة التدخل للحد من هذه الظاهرة، كما يقول هذا المواطن من أهالي الفهود.
احنا أهالي الفهود وأهالي الشباية جاي نشوف أن ناس تجي الصيد السمك، الصيد الذبل سم، هاي اعتيادي مضرة بالبيئة، مضرة بالناس، بعض الحيوانات الموجودة بالنهار هاي هم تموت، مع أنه هي ما مقصود، المقصود بيها السمك. زين هاي يجوز تسبب أمراض سرطانية لحد الآن ما معروف، هاي سموم يجوز تسبب سرطانيات بالجسم.
البعض من الصيادين انتقدوا صيد الأسماك بطريقة السم من قبل زملائهم أصحاب المهنة لأنها تدمر البيئة.
قضية الصيد بالطريقة السام طبعا هاي القضية هي طريقة الصيد هاي غلط مغلوطة تماما لأول مرة لقتل الثروة الحيوانية الموجودة قتل بيوض السمك وصغار السمك وهاي أنا اعتبرها نزوة هسه موجودة عند الشباب وقت آني حصل بها محصول مادي بس ما يحسب حساب لعواقبها اللي راح تحدث من وراء هاي الأمور. اثنين قضية السام أنا على يقين بأن القضية تكون سامة حتى ومؤثرة بتأثير سلبي حتى على البشر اللي راح يتناول هاي الوجبه من الاسماك فاحنا ننصح اخواننا الصيادين
صياد السمك يعني هل استخدمت يوم من الايام صيد السمك بالسم
احنا طبعا نحكي الواقع احنا كنا نصيد بقضيه الشبشه والسليه والفاله بس هسه قاموا يزاحمونا الاخوه بهاي الطرق واحنا ما نحب هاي الطرق ونحثهم بان يتركوها.
المرشد الزراعي حيدر قاسم محمد طالب الجهات المسؤوله بضروره وضع قوانين صارمه للحد من هذه الظاهره ظاهره صيد الاسماك بطريقة رمي السموم في هذه المناطق على حد قوله.
برزت في الآونة الأخيرة كواحدة من الظواهر ما بعد الحرب هي ظاهرة الصيد الجائر وباستخدام السموم وهذه الظاهرة تهدد الثروة الحيوانية الثروة السمكية في العراق وهي خطيرة جدا على البيئة وتسبب تلوث بيئي واسع في بيئة العراق. المطلوب من الدولة من الجهات الرقابية من جهات البيئة أن تضع القوانين الصارمة لمنع هذه الظاهرة كونها سببت الكثير من الخسائر في الثروة السمكية أولا وسببت الأمراض وسببت كثير من الأمراض للمواطن الذي يستهلك هذه المادة المصادة عن طريق السموم. نأمل أن تعي الجهات الحكومية مسؤوليتها وأن يتوقف الصيادون عن هذه عملية جائرة كونها ستقضي على الثروة السمكية مستقبلا.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع إلى حلقة من برنامج نوافذ إليكم هذا الفاصل الغنائي.
عبرت عجب داركم لو ما أحيس عبرت عجب داركم والتمت بروح المحن اشتهيت تمت بروح المحن اشتهيت عايش دموع عفتوني
اشوف بين عيوني لو ما احس عبرت عتبة دار لو ما احس عبرت عتبة دار تمت بروح المحنة واشتهيت أخبار تمت بروح المحنة واشتهيت أخبار تمت بروح المحنة واشتهيت أخباركم تمت بروح المحنة واشتهيت أخباركم
يحفظك يا
ندعي
وارجع
للأهل بغداد
هذه إذاعة العراق الحر
رسالة من المستمع منقذ القريشي ضمنها أبو ذية تقول زمان الصعب ما غير طبع بيك تظل تنشد على أحبابك طبع بيك الكرم والجود والغيرة طبع بيك ريد الله يحفظك دوملية وتحياتي إلى جميع الكادر شكرا يا منقذ رسالة من الصديق عباس البغدادي يقول لا كهرب ولا ماي وماكو نومة بس ما يوقف التبريد يشتغل بس للحكومة الغوث يا ناس وأبراج الضغط تغني لأن ماكو كهرباء كرار الهاشمي بعث برسالة تحية يقول إلى أجمل إذاعة في العالم إن شاء الله ربي يحفظكم شكرا يا كرار الهاشمي من ميسان رسالة بلا اسم أو عنوان تقول عتاب إلى إذاعة العراق الحر لماذا لم تتصلوا بي عندما أكتب لكم رسالة؟
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
077-044-25770
أعزائي المستمعين حان موعدكم الآن مع حلقة من برنامج نوافذ
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة
أهلا موعد آخر حافل بالمحبة والسلام والأمان لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر وبطاقة دعوة من أسرتنا المشاركة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج نوافذ مفتوحة متمنين السعادة والهناء لكل العراقيين أينما كانوا أهلا بكم وبالحمام الزاجل وابقوا معنا
بجنحك سلام
وانت وحبابي بجنحك سلام
أهلا بكم مستمعينا، أنا مخرج البرنامج بيتر كوبالك، ومعي مقدم البرنامج نبيل الحيدري. أهلا بك نبيل.
أهلا بك بيتر، وأهلا بكل الأصدقاء المستمعين. ومرة أخرى نطل على المستمعين بدون زميلتنا العزيزة فريال اللي تتمتع بإجازة كما قدمنا في الحلقة السابقة. وفي الحلقة السابقة أيضا طرحنا بعض الأبيات الشعرية اللي أرسلتموها أنتم مستمعينا عن الحب ومشاعر الحب. أحد المستمعين علي النجفي علق على هذا الموضوع في رسالة مكتوبة، يقول نصها: نصيحة إلى جميع الشباب بعدم التقرب إلى الحب.
طبعا مستمعينا الكرام، نطلب المزيد من الرسائل في هذا الموضوع، وربما سيوضح لنا المستمع علي النجفي سبب شكوكه في موضوع الحب.
أي هذا القلب كيف لنا هرب من خطوه الملل؟ أيدوم الحب تسألني
أيضا. هناك مواضيع أخرى الحقيقة تفرضها الحياة اليومية للمواطن العراقي بدأت تهيمن على عدد كبير من الرسائل، منها مثلا المستمع أبو فاطمة من قضاء الزبير يشكو من انقطاع الكهرباء، ومستمع آخر اسمه أحمد من السماء وكتب يقول: الله أكبر، الحر ذوبنا، يا ريت تخصصون كل برامجكم للكهرباء، فأين المفر؟ والله الله يساعدك ويساعدنا ويساعد كل العراقيين على هذا الحال. وأيضا هناك الكثير يشكو من شح الكهرباء بشكل خاص وسوء توفير الخدمات بشكل عام. ومن هؤلاء المستمعين:
أزهار من حي التراث في بغداد، وجميل من ناحية الفهود في محافظة ذي قار. وصلتنا رسالة مكتوبة وهي عبارة عن مناشدة لتقديم العون لطالبة ماجستير لإعانتها في إكمال متطلبات الدراسة. الزميل نبيل الحيدري اتصل بها واستفسر عن المزيد.
اختصاصي أدب جامعة بغداد، حاليا أدرس عن المسرح بس ما حاصلة موافقة من القسم لأن اللجنة كلها مسافرة الخارج.
طيب لاحظت بالرسائل مالتك متخوفة وقلقة، يعني وين تكمن المشكلة؟
الموضوع إن شاء الله موجود بس المشكلة بالمصاريف.
طيب طالب الماجستير ما يأخذ الآن راتب معين مخصصات معينة؟
يعني مجرد يعني 50,000 بالشهر، لأن أنا بيتنا تقريبا قريب على ديانة، إذا أروح البال مع الجامعة زين يحتاج كل، إحنا نداوم 3 أيام بالأسبوع، التراوي يعني تطلع أكثر من 100-150، و50,000 إيش وقت يعطوني إياها؟ كل أربعة أشهر يلمون يعطوني إياها 200,000، وهسه لحد الآن ما استلمين القسط الثاني اللي هو 200,000، يعني تدري بين 60,000 و200,000، بالإضافة لذلك يعني أهلي شوية وضعهم تعبان. هو اللي خلاني يعني شلون ألجأ لكم، من يقدر يساعد بهالوقت؟
خلال فترة الدراسة أو التحضير ما تقدرين تلقين شغلة قريبة من تخصصك؟ يعني يحق لك تشتغلين بالتعليم مثلا مدرسة عربي، معلمة في صحيفة تصحيح لغة؟
يضر برسالتي بالماجستير، يضر أخاف يطلع عندي وظيفتين وما يصير أخسر الاثنين نهائيا.
رحاب، يعني أنت المشكلة تتمحور في موضوع أنه المخصصات اللي تصرف لطلبة الماجستير ما توازي مصاريفهم، الحد الأدنى من مصاريفهم؟
جزء بسيط، لا اصلا مو بسيط يعني لا شيء، فيعني ما مسد نهائيا، مسد الكل يعني الكل.
هل بالامكان تسوون طلب او توضحون هذه الحاجه لكم؟
لا من تشكو والله اني اسمعك،
اذاعه العراق الحر تسمعك.
ان شاء الله يا ربي، مو بس الي ان شاء الله، جزء انا واحده من مئات.
فعلا هذه مهمة، ربما مستمعين الكرام يسمعون، وبالتأكيد من مسؤولي وزارة التعليم العالي ومسؤولين آخرين، يعني دول العالم تتسابق في تأهيل أبنائها وتوفير فرص التطوير لقدراتهم حتى يتحولون إلى كوادر تضيف شيء للمجتمع. هذه لا شيء، يعني لا تمثل شيء أمام مصاريف يفترض أن تهيئ لهم. يعني طلب رحاب شخصا وكمجموعة صور جدا معقول.
والله يا ريت.
وخلينا نتذكر دائما احنا كنا نكرر يعني اقوال ماثوره وكلمات لطيفه، اللي يقول اطلب العلم من المهدي الى اللحد او اطلب العلم الى الصين، فبالتاكيد يعني هو دليل للصعوبات بس انت لازم تتجاوزها، فعسى هذه الصعوبات ان شاء الله.
ايضا
شو يقول؟
من يتهيب صعود الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر.
لطيف. فاذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن
ينكسر.
أحسنتي، شكرا رحاب، وفرصة طيبة ونقع لك.
أشكرك يعني جزيل الشكر، أشكرك،
وإن شاء الله تفرحينا بأخبار تميزك وعبورك مرحلة الماجستير بكفاءة، ونستضيفك بتحكين عن الأطروحة مالتك للمستمعين الأعزاء.
إن شاء الله إن شاء الله، مع السلامة.
بالتوفيق عزيزتي، مع السلامة.
إلى من كانت الأولى بحياتي سلامي وحبي وأجمل أمنياتي.
بيتر، لا بأس أن نذكر أصدقائنا المستمعين أن رسائلهم الصوتية والمكتوبة تصلنا الحقيقة بالمئات، وبصراحة فرزها واختيار البعض منها صعب جدا، يعني يجعلنا أمام قرار محرج. لذا نرجوكم أن لا تزعلوا إذا لم تسمعوا رسالتكم في البرنامج. والتغيير المهم اللي اتبعناه بالفترة الأخيرة أنه في بث إذاعة العراق الحر اليومي بدأنا نعرض لرسائل المستمعين الكرام في كل ساعة من البث، وليس في برنامج نوافذ مفتوحة بشكل محدد. فاكتبوا لنا دائما واستمعوا إلى بث الإذاعة، وستستمعون إلى رسائلكم عاجلا أم آجلا.
مناشدة وصلتنا في رسالة مكتوبة ورد فيها: لماذا تم غلق كل الفروع الداخلية لمنطقة السيدية؟ الزميل نبيل الحيدري اتصل بكاتب الرسالة الدكتور سامي عادل، فلنستمع.
أني من إذاعة العراق الحر، نوافذ مفتوحة.
اهلا ومرحبا، هلا بصفح الصوت، اهلا وسهلا بكم وشاكر اتصالكم.
احنا شاكرين ايضا تواصلك والمسج اللي اجانا من حضرتك.
الله يخليك ويطول عمرك، واعلم انه انا هاي اول مره بحياتي اتصل برنامج سادي حيدر. يعني احنا عندنا بس مشكله نطرحها على جناب الكريم.
تفضل.
مشكلتنا انه السيديه بدايه السقوط صار بها احداث واصبحت مناطق الساخنه نوعا ما.
نعم.
لكن الحمد لله يعني بفضل القوات الأمنية العراقية اتحسنت الحمد لله. يعني وهاي أنا هذا أظن يعني مضت فترة طويلة الأمور الأمنية بالسيدية متحسنة، يعني في حدود قبل 3 سنوات يعني الأمور استقرت، سلامي قوة الجيش والشرطة العراقية، وأيضا يعني مسألة الصحوات وتراجع دور القاعدة، وإضافة لأنه وضعوا الحواجز الكونكريتية حول المنطقة وفصلوا المناطق منطقة عن منطقة. الإشكال إحنا ما عندنا اعتراض على السور اللي موجود يعني داير مدار السيدية، ما قلت مشكلة. المشكلة إنه الأحياء داخل السيدية الفروع كلها غلقوها يعني قبل الانتخابات، وبعد ما رفعوا الغلق. يعني اللي يريد ينتقل المنطقة من شارع الشارع بالسيدية لازم يأخذ السفرة طويلة عريضة يلا يقدر يدخل. هاي واحدة. اثنين، السيدية بيها فقط منفذين للدخول، يعني واحد لما يريد يطلع العمل ويرجع يضطر إنه في بعض الأحيان لازم ساعة إلى ساعة ونص يلا يقدر يدخل إلى منطقة السيدية.
صحيح.
طيب أنا أدخل، يعني أي متابع للحدث العراقي أو للأمني في مدينة بغداد يعرف أنه منطقة الكرادة أو أي منطقة أخرى في بغداد تتعرض للانفجارات وسيارات مفخخة أكثر ما تعرض مدينة السيدية بهواي. ليش إحنا فقط شوارعنا مزدودة ومغلقة بهذا الشكل اللي حقيقة يؤذينا ويؤذي عوائلنا ويؤذي أعصابنا؟ اللي نطلبه من الجهات المسؤولة فقط نريد أنه يفتحون منفذ ثاني للدخول، منفذ العلوة أو المنفذ الثاني من جهة الجسر الجادرية. يعني إيش أنا أروح للدوام بالجامعة وأرجع أبقى ساعة ونص واقف سراي؟ يعني الله يقبل.
فأنا صحيح
ساعة ونص لو بس تضطر يعني إنسان صاحب حاجة.
نعم فهمك دكتور.
منطقة مستقرة أمنية، لو مو مستقرة أمنية نعطيهم العذر.
إن شاء الله دائما منطقتكم تبقى مستقرة وكل مناطق بغداد، وفعلا أتمنى كلتنا في يوم ترفع هذه الحواجز القميئة وقبيحة يعني بحياة العراق.
أنا آسف إنه والله إذا أحكي لك بحرقة قلب وحرقة دم، لأنه والله تأذينا.
هذا جزء من مصداقيتك دكتور سامي عادل، وفعلا نضم صوتنا لصوتك، وربما أيضا نتابعه على الأرض من قبل مراسلين ونسأل الجهات الأمنية عن هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك.
حقيقة يعني أنا حقيقة يعني متفاجئ بسرعة اتصالكم وسرعة ردكم.
لا فعلا اليوم
يعني فرحان جدا،
اليوم استلمنا منك المسج، أن اليوم فعلا اتصلت بك هسه.
أي والله وعنا أنا يعني حتى لما متفاجئ وهم يعني سعيد
كذلك
اتصالكم الكريم.
جوز منهم لا تعاتبهم بعجوز، شيلك عيدهم ناس ما لهم عجوز، جوز منهم لا تعاتبهم بعجوز. مسجون شيلك عدو الناس ما للهم
أعزائي المستمعين، بعض المبدعين العراقيين تحولوا إلى علامات تدعو للفخر الحقيقة في المحافل الثقافية والعلمية والفنية، ومنهم الموسيقار وعازف العود نصير شمة. نصير اللي نجح في تقديم نفسه وفنه بشكل راقي، أسس قبل أكثر من 10 سنوات بيت العود العربي في العاصمة المصرية القاهرة. مراسل إذاعة العراق الحر أحمد رجب التقى نصير شمة في لقاء خاص لبرنامج نوافذ مفتوحة.
شاركت فرقة بيت العود العربي بقيادة الفنان العراقي نصير شمة في الأسبوع الثقافي العراقي في القاهرة بثلاث مقطوعات موسيقية، اثنان منها من مؤلفاته وهما تحية وزهرة الألم والأخيرة تراث عربي. الفنان العراقي الكبير نصير شمة قال في حوار خاص إن قرار إقامة مهرجان ثقافي عراقي في مصر تأخر كثيرا.
وإن تأخر لكن وجوده اليوم مهم، وسيسهم إسهام كبير جدا بأن يتعرف الشعبين العراقي والمصري على إبداعات مواطنيهم، وبالتالي سيؤسس لعلاقة جديدة. سيأتي كثير من الفنانين المصريين إلى العراق والعكس، وهؤلاء سيدعون بعض وسيشكلون شراكات إبداعية وفنية ممكن أن تخرج كما كانت في السابق في السبعينات. هناك كان كثير من الفنانين يعيشون هنا وهناك وقدموا تجارب مشتركة ومهمة جدا.
شمة طالب بأن لا يقف التبادل الثقافي بين مصر والعراق عند حدود الرسميات، وأن يأخذ الفنانون بأنفسهم المبادرة لتطوير العلاقات الثقافية بين البلدين.
يجب أن لا تقف عند حدود الرسميات، بل يجب أن يأخذ الفنانين أنفسهم المبادرة وينطلقون إلى دعوة بعضهم البعض وإلى إثراء الحياة الثقافية العربية والكونية بإبداعات البلدين. أنا شخصيا عرفت طوال 12 سنة بمصر كثير من الفنانين المصريين والفرق المصرية الشابة، وأنا هذول يهموني جدا. سأزكي كل هذه الفرق وأرشحها لتذهب إلى العراق، هذا ربما من ناحية هنا. وكذلك عندما أسأل عن فنان عراقي يجب أن أجيب كما ينبغي، لأني أنا أعرف أنه هنا شعب في حركة نقدية وفي ناس مثقفين وكذا. يجب أن عندما يأتي فنان إلى هنا يكون بجد يحمل قيمة هذه الكلمة ويحمل إبداع حقيقي يستطيع أن يصافح فيه عيون وأذان الناس هنا.
وحول فرقة بيت العود العربي قال شمة:
احنا الآن عندنا بيوت عود في الجزائر، بعد مصر طبعا عندنا في أبوظبي والجزائر، وسنفتتح البيتين القادمين خلال هذا العام بالسودان وبالدوحة إن شاء الله وطرابلس في ليبيا.
نصير شمة وفرقة بيت العود العربية حظي باستقبال خاص من الحاضرين في عرس الثقافة العراقي بالقاهرة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
حتى نلتقي من جديد، هذه أجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر. مني أنا نبيل الحيدري ومخرج البرنامج بيتر كوبالك، وتحيات من زميلتنا المجازة حاليا فريال حسين، وكونوا معنا دائما.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.